إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بعض ما يتعلق بالعبادة وبيان أنها لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، وبيّن ذلك تبارك وتعالى في كتابه المجيد في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمر بيان تعريفها لغة واصطلاحا، وبيان ما يتعلق بهذا التعريف وما يتعلق به، مع بيان حقيقة العبادة إلى غير ذلك. وأما أركانها فإن الله تبارك وتعالى من حكمته جعل لكل شيء في الوجود يراد قيامه أركاناً يقوم عليها ويعتمد، سواء كان معنوياً أو حسياً، فلا يمكن أن يقوم ويكون له أثر في الوجود إلا إذا استكمل ما يلزمه من أركان، ومن ذلك عبادة الله جل وعلا. فلا يمكن أن تقوم وتسمى عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأركان، فإذا فقد واحد منها فلا قيمة له ولا تسمى عبادة حينئذ. وهذه الأركان هي: الركن الأول المحبة، والمراد بها أن يكون العبد محبا لله تعالى ومحبته له منتهى الحب، فيفعل العبادات بدافع محبته لله وخوفه ورجائه له، طلبا في إرضائه وطلبا في تحصيل مرضاته. والذي يدفعه لفعل العبادة هو محبته لله عز وجل، وهذا أعظم أركان العبودية. فمن لا يحب الله لا يكون له عابدا، وليس في الوجود من هو أجدر من الله عز وجل بأن يحب، وصاحب الفضل والإحسان والجود والكرم، وصاحب العطاء والمنة، الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، وخلق له ما في الأرض جميعا، وأسبع عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وخلقه في أحسن تقويم، وصوره فأحسن صورته، وكرمه وفضله على كثير ممن خلقه، ورزقه من الطيبات، وعلمه البيان، واستخلفه في الأرض، ونفخ فيه من روحه، وأسرد له ملائكته، فمن أولى من الله بأن يحب؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شأن محبة الله: وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقاط، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي ما تآخلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها. وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مرامهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، فمن عبد الله ولم يكن محبا له فلا عبادة له، بل لا بد أن تكون عبادته قائمة على محبة الله وتعظيمه. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن كثير رحمه الله: ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله. وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: هما اتباع الرسول والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. عن أنس رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. والشاهد قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فكلما عظمت محبة العبد لربه عظم تقربه له وقويت صلته به وزادت عبادته، وبذلك تحصل محبة الله للعبد، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه في حديث البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن أحب الله حبا صادقا بحيث يدفعه للعمل المشروع والبعد عن المحظور، فإن هذا يورث محبة الله تعالى له. ومن أحبه الله جل وعلا فهو من أوليائه الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهذا بعض ما يتعلق بالركن الأول من أركان العبادة، وهو تمام الحب، فهي تمام الحب في كمال الذل. الركن الثاني الرجاء، والرجاء من الأمل نقيض اليأس. قال ابن القيم رحمه الله: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب للقلوب السير. وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب جل وعلا، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه، وقيل هو الثقة بجود الرب تعالى. والرجاء ركن في العبادة، والمراد به هو أن يفعل العبد العبادة بدافع الرجاء في ثواب الله ورحمته ورجاء مرضاته، لأنه تعالى هو النافع، فهو المرجو جل وعلا وحده دون ما سواه. والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من الله، ودليل كونه مقرباً إلى الله تعالى في وصف بعض أنبيائه وذكر عبادتهم والدافع لها، قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. وأخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى أنهم كانوا راجين له خاضعين، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فما يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. كما وصف المؤمنين أنهم يرجون الله طمعا في ثوابه والقرب منه، فقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وأخبر تعالى عن الصحابة المهاجرين الذين فروا بدينهم وتركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم، أخبر عنهم وعما عملوه في الإسلام وما كان يدفع إلى ذلك، فقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. رواه مسلم في صحيح. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فوائد في رجاء العبد لربه فقال: منها إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه ويستشرفه من إحسانه، وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. ومنها أنه يحب سبحانه من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأحب شيء إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. ومنها أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله، ويطيب له المسير، ويحثه عليه، ويبعثه على ملازمته، فلولا الرجاء ما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب، ويزعجه الخوف، ويحدوه الرجاء. ومن فوائد الرجاء أنه يبعث العبد على طلب أعلى المقامات، وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية، فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. ومنها أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها والتعلق بها، فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى متعبد بها داع بها. ومنها أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه كان ذلك ألطف موقعا وأحلى عند العبد، وأبلغ من حصول ما لم يرجو. وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار. على قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. ومنها أن الله سبحانه يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه، فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. ومنها أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. والفوائد أكثر من أن تحصى. وفي عدم رجاء العبد لربه يأس وقنوط من رحمته، وهذا محرم لا يجوز، بل هو كفر كما قال تعالى: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى ذاكرا عن إبراهيم جوابه للملائكة قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كما نهى تعالى عباده الذين ارتكبوا المحرمات وأسرفوا على أنفسهم ألا يقنطوا من رحمة الله، وعليهم الاستقامة ورجاء ثوابه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ذلك لأن الدعاء من أقوى أسباب الرجاء، لذلك يغضب الله على من ترك دعاءه لأنه ترك الرجاء فيه تعالى، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. الركن الثالث من أركان العبادة الخوف. فكما أن المسلم يعبد ربه تبارك وتعالى حبا له ورجاء في ثوابه وطمعا في جنته، فإنه كذلك يعبده خوفا من عقابه وحذرا من ناره. والخوف وتوقع العقوبة على مجاري الأنفاس، وقيل الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو خوف مقرون بمعرفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، رواه مسلم. فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون. لذا يجب على العابد أن يعبد الله بدافع ما مضى من الأركان من المحبة والرجاء، وبدافع الخوف من الله جل وعلا. ومن أدلة وجوب الخوف قوله تعالى: وإياي فارهبون، وقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، كما مدح تعالى الخائفين والخاشعين، فقال في معرض ذكر صفات المؤمنين: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، كما وصف بعض أنبيائه فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وأخبر عن ملائكته والدافع لعبادتهم فقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال في وصفهم أيضا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقال تعالى في وصف المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال تعالى عن المؤمنين وما عملوه وذكر الدافع لذلك فقال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، كما وعد من خافه أن يدخله الجنة فقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن البصري رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، فإن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. قال ابن كثير رحمه الله: يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط العطاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وهذه من فوائد الخوف العظيمة، وهي أنه يحمي العبد من الوقوع في المعاصي والآثام، كما ذكر الله ذلك عن ابن آدم الذي تبرأ من مقاتلة أخيه إذ أراد قتله، وأوضح أن السبب في الكف عن مقاتلته هو خوفه من الله، فقال تعالى عنهما: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ومن فوائد الخوف أنه يدفع إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها، لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وبهذا نعرف أن العبادة لا تقوم ولا تستقيم إلا بهذه الأركان الثلاثة، فلا بد من اجتماعها في قلب العبد، وأن تكون مجتمعة حال فعله للعبادة، بل الدافع لفعلها اجتماعها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة، وهي المقصودة لذاتها، لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إلى الله. والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب. فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. ولعل الراجح أن يعتدل رجاء العبد وخوفه، فلا يضغى أحدهما على الآخر إلا عند الاحتضار، فيغلب جانب الرجاء والثقة بالله عز وجل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. واعتدال الخوف والرجاء في الحياة اختاره جملة من العلماء. قال النووي: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفاً راجياً، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة متضافرة على ذلك، لأن العبد في ساعة الاحتضار وما بعدها أحوج ما يكون إلى رحمة الله جل وعلا، فلا يقدم ولا يؤخر، ولا يستطيع أن يعمل صالحا، فلزم أن يكون راجيا مغفرة الله ورضوانه، وأن يظن بالله خيرا، والله عند ظن عبده به. فهذا ما يتعلق بأركان العبادة. وأكثر العلماء يذكرون ركنين: المحبة في تمامها، والخوف في كماله. فيقولون إن العبادة هي كمال الحب في كمال الذل. ولا شك أن ما مر ذكره إنما هو من أركان العبادة على النحو الذي مر، وقد ضل في ذلك أي في تحقيق أركان العبادة أقوام، منهم القبريون، فإنهم زعموا أنهم يعبدون الله حباً له فقط، فلا يرجون ثوابه ولا يخافون عذابه، فأبطلوا كل سبب يؤول إلى الرجاء كالدعاء والإنابة والتضرع ونحوها، كما أبطلوا كل سبب يؤول إلى خوف الله كدوام المراقبة والمحاسبة ونحوهما. وقد تواترت عبارات أئمتهم حول هذا المعنى في كثير من الكتب التي حكت مقالاتهم. فهؤلاء الصوفية قد ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، وكذلك ضل فيه المرجئة، فإنهم يزعمون أنهم يعبدون الله بالرجاء فقط، فلا محبة ولا خوف، بل عماد عبادتهم على الرجاء، وهذا الذي دفع كثيرا منهم إلى الانغماس في المعاصي والآثام وارتكاب المحرمات عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. وفي مقابل هؤلاء الخوارج الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالخوف فقط، فلا يحبون ولا يرجون، بل يتقربون إليه بأنواع العبادة خوفا من عذابه فقط. قال شيخ الإسلام: وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. والنصوص الواردة في الكتاب والسنة التي مر ذكر بعضها عند ذكر كل ركن من أركان العبادة ترد على هؤلاء الطوائف الضالة، وتبين أن العبادة لا تقوم ولا يستقيم عودها إلا بهذه الأركان مجتمعة. وهذا هو الذي قرره علماء السلف عليهم رحمة الله تعالى وردوا على هذه الطوائف. ويكفي في الرد أن الله جمع بين أركان العبادة في كثير من الآيات في آية واحدة، فهذا ما يتعلق بأركان العبادة. ولا بد من صحة هذه الأركان، فلها شروط صحة لا بد أن تتوفر، ودل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأول شروط صحة العبادة الإخلاص، فالإخلاص هو لب الدين وعموده الأعظم، وهو لغة تصفية الشيء وتنقيته. يقال: خلص الشيء من الشوائب إذا صفى، وأخلص الشيء نقاه، وخلصه أزال عنه ما يكدره. واختلفت عبارات العلماء في المراد بالإخلاص شرعا، فقيل هو قصد المعبود وحده بالعبادة، كما قال تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقيل تخليص القلب من كل شوق يكدر صفاءه، وقيل التوقي من ملاحظة الخلق، وقيل إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وقيل: ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. وقيل أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وترك المنهي، أن يكون الداعي لذلك إرضاء الله تعالى. وهذه التعريفات متقابلة، ومدارها على أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون أي شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح من القلب، أو معنى من المعاني سوى التقرب به إلى الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة هم أهل إياك نعبد حقيقة، وأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم وطلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وقد وردت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تقرر هذا الشر، منها قوله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يوضح لأمته ما أمر به من قبل ربه جل وعلا، فقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وكذا قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى موضحا ما أمر به المؤمنون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فهذه الأدلة تدل على وجوب إخلاص النية في جميع العبادات. فالإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. إن كان عبادة محضة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطواف وقراءة القرآن وهو شرط لحصول الثواب. إن كان غير ذلك كالأكل والشرب والنوم والكسب وغير ذلك، لأن هذه العادات إنما تتحول إلى عبادات بالنية الصالحة. وما أعظم مقام الإخلاص عند الله وما أشقه على النفس. فجدير بالمسلم أن يجاهد نفسه ويحاسبها في كل قول وعمل، بل في كل مقام ولحظة. قال سهل ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها أي للنفس فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله فعمل القلب هو روح العبودية ولبها، فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الميت بلا روح. والنية هي عمل القلب، إلى أن قال رحمه الله والكلام في مسألة النية شديد الارتباط بأعمال القلوب ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمال الجوارح وبنائها عليها وتأثيرها فيها صحة وفسادا. وإنما هو الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة، وأن النية بمنزلة الروح، وأما العمل فبمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات. وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هو أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عنها، إلى أن قال رحمه الله والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرا وباطنا، وقدموا قلوبهم في العبادة وجعلوا الأعضاء تبعا لها وهي حقيقة العبودية. ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرب بإرسال رسله وإنزال كتبه وشرعه شرائعه. ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا ما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن لأحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ فعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت، ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، وأما الإسلام فواجب الجوارح في بعض الأحيان. فمركب الإيمان القلب، ومركب الإسلام الجوارح. الشرط الثاني من شروط صحة العبادة أن تكون مبنية على اعتقاد صحيح، الإخلاص، وأن تكون العبادة مبنية على اعتقاد صحيح، أن يكون العبد مؤمناً بما جاء عن الله وعن رسول، مصدقاً بكل خبر وجب الإيمان به. دل على هذا الشرط قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الشنقيطي رحمه الله في الأضواء فقيد ذلك بالإيمان، ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله يعني الإيمان الذي أمر به العبد شرعا، الذي لولاه ما قبلت الأعمال التي ذكرها بعده، فدل على لزوم صحة الاعتقاد حتى تصح الأعمال المتقرب بها إلى الله. ولهذا الشرط أبطل الله قربات الكفار، فقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. لولا هذا الشرط وهو صحة الاعتقاد لصحت أعمال كثير من أصحاب النحل والفرق الضالة الذين يخلصون في عبادتهم لله، فتجدهم لا يريدون بالقرب التي يتقربون بها إلا الله، ولكن عندهم من البدع والنحل ما يقدح في إيمانهم أو يزيله بالكلية. إذن لا بد من صحة الاعتقاد حتى تقبل الأعمال الصالحة. ولعلك على ذكر من أمر الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم عبادات عظيمة، ولكن لما كان الانحراف عن الحق في قلوبهم، وكان انحرافا منهجيا عن الصراط المستقيم، فإنهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، ووصفهم بأنهم كلاب النار، إلى غير ذلك مما ذكره النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الشرط هو صحة الاعتقاد، والذي قبله هو الإخلاص لله تعالى في العمل المتقرب به إليه، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. الشرط الثالث من شروط صحة العبادة المتابعة، ومعناها أن تكون عبادة المسلم تابعة لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله. وهو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. دليل هذا الشرط قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذا في حديث مسلم الذي علقه البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير متقبل منه كائنا من كان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يذكر أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، قال: ما نصه وكذلك أعمالهم وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي ابتلى عباده بالموت والحياة لأجله. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذه الشروط الثلاثة في آية واحدة، فقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وبيان ذلك: الشرط الأول وهو الإخلاص، دليله قوله تعالى: أسلم وجهه لله. الشرط الثاني وهو المتابعة، دليلها قوله تعالى: وهو محسن. والمحسن هو ما كان عمله وفق ما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث صحة المعتقد، ودليله قوله تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: أي لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود، وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصه، وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله، وهو أي مع هذا الإخلاص والاستسلام محسن، أي متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعه، واتبع ملة إبراهيم أي دينه وشرعه حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق. فلا بد من توفر هذه الشروط في العبادة حتى تكون صالحة مقبولة عند الله تعالى. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها لا تصح، وبالتالي لا تنفع صاحبها بل تكون وبالا عليه. ولعل الشرط الثالث لأن العلماء من السلف كما مر من كلام الفضيل رحمه الله أطبقوا على ذكر شرطين وهما الإخلاص والمتابعة، لعل الشرط الثالث وهو لازم من لوازم الشرطين لعله يكون في ذكره ما يدل على كثير من الضلال الذي لحق بكثير من الأقوام الذين لم يصح معتقدهم، ففيه تنبيه على صحة المعتقد. فإن كثيرا من الخلق ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل الله به سلطانا، وهؤلاء لا يصح اعتقادهم لأنهم انحرفوا فيما يتعلق بالقلب عن الصراط المستقيم، وأتوا بهذه البدع الاعتقادية مع أنهم يأتون بكثير من الإخلاص. ولا شك أن هؤلاء لا يتابعون، فيكونون قد انحرفوا غير متابعين النبي صلى الله عليه وسلم فيما دل عليه من أمر الإيمان وما نهج من سبل السلام. ولكن لعل النص على ذلك ظاهرا يكون نافعا لأقوام انزلقت أقدامهم بعيدا عن الصراط المستقيم، وضلت أفهامهم عن الفهم الكريم، فيراجعوا أنفسهم. والله تعالى نسأل أن يهدي الجميع إلى صراطه المستقيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره من فيه إلى أذنه قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. وفي الحديث: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له؟ ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. رواه البخاري. وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به قال: وفي الحديث: ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشرة، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرة، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرة، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قال: قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. فالله تبارك وتعالى يحب هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، حتى إنه جل وعلا فرضها ابتداء خمسين صلاة كل يوم، ثم رحم عبادة فأنزلها إلى خمس، فهي خمس في العدد وخمسون في الأجر، وليس هذا من قبيل التضعيف على الثواب، فإنه لو كان تضعيفا على الثواب ما كان هنالك شيء في أمر المراجعة، وإنما هي كذلك، فرضها الله تبارك وتعالى خمسا بخمسين، ويؤتي الله تبارك وتعالى من الثواب والأجر ما هو به حقيق، وهو الجواد الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الكريم في أعظم مقاماته، فوصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية له تعالى في مقام التحدي للكفار أن يأتوا بمثل القرآن المجيد، وصفه الله تبارك وتعالى في مقام الإسراء به إلى المسجد الأقصى، فذكره الله تبارك وتعالى بالعبودية، وأضافه الله تبارك وتعالى لنفسه تشريفا وتكريما وتعظيما، وصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية في مقام الدعوة إليه، فهذه أشرف المقامات. والله تبارك وتعالى يصف عبده صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الكريم، فيثني عليه به الثناء العظيم، لأنه لهذا خلقنا الله رب العالمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حقق ذلك التحقيق الصحيح وأتى به على النحو المطلوب منه صلى الله عليه وسلم، وهو خير عباد الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم على الله وأعظمهم منزلة عند الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوصفه الله تبارك وتعالى بذلك، لذلك حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بهذا الوصف لنفسه في المقامات التي لا يفهمها بعض من يعامله، فإن جارية مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على الأرض يأكل، فقالت: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. قال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. ولما رآه بعض أصحابه فرهبه وارتعدت من رؤيته فرائصه رهبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هون عليه، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا ما نقوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوازن بين حق الله تبارك وتعالى الذي هو له في عبادته المحضة فيما يتعلق بالصلاة وغير ذلك من فرائض العبادات ونوافلها، ويوازن بين حق النفس وحق الأهل وحق المسلمين إلى غير ذلك من الحقوق. فكان صلى الله عليه وسلم بذلك عبداً لله حقاً وصدقاً. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وقد مر أن العبادة تنتظم جميع أمور الحياة مما يحبه الله تبارك وتعالى من ظاهر وباطن، فهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم وهو لا يفعل شيئا إلا بنية صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكره من ألوان العبادة لله تبارك وتعالى. ولكن من توقف عند حدود العبادات الظاهرة فجعل العبادة مقصورة على الشعائر من الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك مما هو ظاهر، وغفل عما وراء ذلك من العبادات، فقد قصر في فهم الدين تقصيرا عظيما، وفوت على نفسه أجرا كريما جزيلا، لأنه فوت أمورا كثيرة يتحصل من ورائها على الثواب لو صلحت له فيها نية صادقة، حتى ما يتعلق بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: أصوم وأفطر، ففطره عبادة وصيامه عبادة، وأصلي وأرقد فصلاته عبادة ورقاده عبادة، وأتزوج النساء وهذه عبادة لله تبارك وتعالى، فمن رغب عن سنتي فليس من شريطة أن يأتي المرء في المباحات بنية صالحة صادقة لرب الأرض والسماوات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روت عائشة كان له حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، أي يتخذ الحصير حجرة فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطها بالنهار، فثابوا أي اجتمعوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. الحديث أخرجه مسلم وهو عند البخاري بغير هذا اللفظ. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيره. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وقد كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه، وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى خلقه. وهذا فهم مستقيم من هذا الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه. وكان سلفنا رحمة الله عليهم يفهمون هذه الأمور العظيمة الفهم الذي يجب، ويأتون فيها بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. كان علي بن الحسين إذا توضأ أصفر وتغير، فيقال ما لك؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان عبد الله بن مسعود إذا هدأت العيون قام، فسمعت له دويا كدوي النحل. وعن وهب بن منبه قال ما عبد الله بمثل الخوف. قال أبو البختري رحمه الله لوددت أن الله تعالى يطاع وأني عبد مملوك. قال شيخ الإسلام رحمه الله كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. وقال رحمه الله التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وقال رحمه الله حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة، فحبذ السببان. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. وقال رحمه الله أما والذي حد المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أصر وأنعم. هذه العبادة العظيمة لا بد من الاتيان بأركانها وتوفر صحة هذه الأركان، وكذلك لا بد من اجتناب مبطلاتها، فلها مبطلات. أولها الإشراك في العبادة، وأن يريد العبد بعبادته غير الله أو مع الله، فهذا مستحق للعذاب العظيم وباطل قوله وباطل عمله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أوحى الله تعالى إلى جميع أنبيائه أن الشرك محبط للعمل. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وأبطل الله جميع قربات المشركين وإن كانوا قاصدين بها وجه الله لأنهم مشركون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا أول مبطل من مبطلات العبادة، الإشراك في العبادة، أن يقصد بعبادته غير الله أو يقصد بعبادته أحدا مع الله. المبطل الثاني من مبطلات العبادة الردة والعياذ بالله تعالى، وهي أن يترك المسلم دينه ويعتنق أي ملة من ملل الكفر والعياذ بالله، فإن الردة محبطة للعمل، والعبادة السابقة إذا مات المرتد على ردته، على أرجح قولي العلماء، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذلك لأن الردة كفر، والكافر لا يقبل منه أي عبادة، وذلك لأن عقيدته ليست صحيحة، فاختل شرط من شروط صحة العبادة. فالمرتد إذا مات على ردته حبط عمله وما كان منه قبل ردته. نسأل الله الثبات والعافية. ومما يبطل العبادة الرياء، أن يقصد وجه الله لكن يحسن هيئة العبادة لما يرى من الناس. والقول الصحيح أن عبادته التي رأى فيها باطلة إذا كانت مما لا يتجزأ كالصلاة، وإن كانت مما يتجزأ كالصدقة، كمن تصدق بمئة أراد بخمسين منها وجه الله ثم زاد خمسين أخرى رياء، فتقبل الخمسون التي لله وترد الخمسون الأخرى التي زادها لأجل نظر الناس إليه. فدل على أن العبادة تبطل بالرياء، وإن كان قصد فاعلها وجه الله تعالى. ثم لابسها الرياء في أثنائها: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الناوي رحمه الله: ومعناه أنا أغنى عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبل بل أتركه لذلك الغير. فالمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه بل ويأثم به. مما يبطل العبادة المن فيها، فالمن بالعبادة يبطلها، سواء من الفاعل بها على الله أو من بها على خلقه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله وحده على خلقه في كل شيء وفي كل شأن من شؤونه. ومن أفضلها هداية العبد للإيمان، فإذا من العبد بطاعته على الله عز وجل فالله غني عن العالمين، لا ينفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. كما تبطل عبادة المرء إذا من بها على عباد الله، سواء كانت مالية أو غيرها، فالمن بالصدقة يبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن بالعبادة سواء كان على الله جل وعلا أو كان على خلقه مبطل للعبادة. هذه المباحث الجليلة من أصول دين الإسلام وأركانه، على العبد أن يحررها، لأنه في زحمة الطلب قد لا يوفيها حقها، بل قد لا يلتفت في الجملة إليها، مع أن تحريرها من أهم المهمات، كما مر من كلام شيخ الإسلام وكلام الإمام ابن القيم وكلام غيرهما من علماء الإسلام من سلفنا الصالحين، أن ما يتعلق بالقلوب أوجب وأفرض مما يتعلق بالجوارح، وكل فرضه الله جل وعلا. وأن الإنسان ينبغي عليه أن يولي قلبه وضميره الكثير من العناية، وأن يفتش في قلبه ونفسه وضميره، وأن يضع يده على مكامن مداخل الشيطان إلى قلبه. والعلماء رحمة الله عليهم صنفوا في تزكية النفوس وتنقيتها من شوائبها، وكما مر في كلام الله جل وعلا أن الله ابتلى العباد بالموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أعظم متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصا لله جل وعلا، بل جعل ما على الأرض زينة له ليختبرهم وليبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. فالعبرة في تصفية الأعمال من شوائبها وما يحبطها، ليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بتنقية الأعمال من شوائبها وما يحبطها.
وهذا قانون السلف الذي عليه درجوا: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتدي في الأول، لأن قلبه أخلص لله، ولأن عبادته وقعت على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول العظيمة من دين الإسلام العظيم على المرء أن يعرفها، وأن يعرف حدودها وحقيقتها وشروط صحتها، وأن يلم بأركانها، وأن يجتهد في البعد عن نواقضها وما يبطلها، وإلا فهو سائر على غير السبيل، ومجتهد في غير تحصيل، وباذل الجهد في غير طائل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.